تطهيرا للنفوس وتزكية للقلوب غفرانا للذنوب وتعظيما وتعجيلا لفرج سيدي ومولاي بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي. عظموا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا سيدي ويا
يا ابن أمي ووالدي بسم
الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الفهم الواقعي والموضوعي لحقائق الأمور إنما يتم حينما ننظر إلى الأشياء وإلى الكائنات المادية وغير المادية بنظرة مجردة من دون انحياز إلى تلك الحقيقة أو ذلك الواقع. حينما ننظر إلى التاريخ من باب المثال برؤية موضوعية ومجرد لا شك أننا نصل إلى الكثير من الحقائق. هكذا إذا أردنا أن ننظر إلى أبعاد أخرى في الحياة، النظرة الواقعية، أن أكون واقعيا في الحياة، أن أكون موضوعيا في الحياة، يستدعي أن أتعامل بتجرد. التعامل بتجرد يوصل الإنسان إلى كثير من الحقائق. ترى أن هذه الغشاوة على الأفكار، على العقول، على الأذهان تزاح أمام الإنسان الذي يتعامل بواقعية في هذه الأحداث. من هنا إذا تعاملنا بواقعية نرى أن الكثير من الاستشافات والاختراعات وأحداث التاريخ تحتاج إلى إعادة صياغة ونظر. من باب المثال لما تنظر إلى الكثير من الاكتشافات ترى أن هذه الاكتشافات ليس كما ينقل حتى في التاريخ الغربي. من باب المثال لما تنظر إلى القرن 16 الذي اكتشف فيه المسلمون القارة الأمريكية، القارة الأمريكية لما تنظر إلى التاريخ الغربي يقول أن الغربيون هم الذين اكتشفوا ذلك، ولكن في الواقع رجل بحار مسلم اسمه أحمد هو الذي اكتشف ذلك. القارة الأمريكية بأكملها لما تنظر إلى الكريات الحمر في جسم الإنسان، من الذي اكتشف ذلك؟ هم. لما تنظر إلى توحيد المفضل، إلى كلمات الإمام الصادق سلام الله عليه، إلى المفضل، ترى ذلك جليا وواضحا في كلام الإمام. لما ترى في مثل هذا اليوم وصايا الإمام أمير المؤمنين، سلوني قبل أن تفقدوني فوالله أني أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، يعني ماذا؟ يعني أن الإمام يشير إلى حقيقة. إلى اليوم العالم يبحث عن هذه الحقيقة ويسير فيها. الإمام قال لأولئك الناس الذين جهلوا ما كان كلام الإمام بمستواهم أن هنالك طرق من الأرض إلى السماء، إلى كل هذه الكواكب. لذلك اليوم علميا ثبت أن السفن الفضائية إذا أرادت أن تتجه إلى القمر أو إلى المريخ أو إلى أي كوكب آخر، لو انحرفت عن الطريق مقدار حمل لاحترقت وانفجرت وما قالها شيء أبدا. البقاء إنما يصير ضمن نظام إلهي دقيق، طريق معين، كما أن هنالك جادة في الأرض وطريق معبد هكذا بالنسبة إلى السماء. زين، هذه الحقيقة من الذي عرفها؟ عرف الإمام أمير المؤمنين وأشار إليها، ولكن المسلمين لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة، كما أنهم لم يلتفتوا إلى الكثير من الحقائق. الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون لما كان عام 2000 في دبي، في معرض دبي، قال: أيها المسلمون، أنتم تقدمتم علينا أيها العرب، لأن هنالك لكم عالم في الرياضيات وفي الفلك سبق أينشتاين 500 سنة. من هو هذا البطل؟ هو ابن الهيثم. كلينتون يقول بذلك، يعني نعيش حالة من الانهزامية والتقوقع
والتقهقر إلى الوراء حتى يأتي الآخر ليثبت لنا ذلك. أما أن ننطلق من أنفسنا أن نتكلم بواقعية وتجرد نرى أننا نعيش هذه الإنجامية. لذلك يقول ابن الهيثم قبل أينشتاين 500 سنة، من هو ابن الهيثم؟ ولماذا هذا التحكيم الإعلامي عليه؟ لأنه كان في الدولة الفاطمية بمصر، والدولة الفاطمية رغم أنها تطورت وكونت أكبر إسطول بحري في العالم وفي العالم الإسلامي، وذلك الازدهار العلمي الكبير، وهي التي أسست جامع الأزهر، هي التي كانت مركز الحضارة، الحضارة التي هي في مصر اليوم مدينة إلى الدولة الفاطمية، ولكنه لأنه ينتمي إلى مذهب أهل البيت، ينتمي إلى مدرسة علي والحسين، لذلك حاربوه، لذلك جعلوا هذا التحكيم الإعلامي على سيره وعلى منهجه. لا، لا تقولوا ابن الهيثم، ننتظر إنسان غربي يأتي ويقول أن هذا هو بطل العلم والفكر. لماذا هذا التحكيم؟ لما تنظر إلى جابر بن حيان الكوفي، هذا التلميذ الصغير في مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق، اللي كانت تلك الحلقات الكبرى في مسجد الكوفة، كانوا يجتمعون أكثر من 5000 اسم، يذكرها العلامة القدوية رحمة الله عليه في كتاب موسوعة الإمام الصادق، يذكر هناك أكثر من 5000 اسم من العلماء، كلهم يقولون حدثنا جعفر بن محمد. الآن لما تنظر إلى جابر هذا العبقري، اليوم علم الجبر إنما ينسب إلى جابر، وإلى الآن الجامعات الأمريكية اعتكفت على حل الألغاز التي جاءت إليهم عن طريق جابر إلى الآن، وهو تلميذ في هذه المدرسة. إذن الكثير من الحقائق العلمية، الكثير من الحقائق الفكرية هي موجودة بين أيدينا ونحن أصحاب الحضارة، ولكن ما الذي جرى؟ نرى أن المسلمين الأوائل كيف يتعاملون مع القرآن، حتى نعرف لماذا هذا التأخر. كان الواحد منهم إذا وقع في مشكلة، في مصيبة، في قضية، وين يروح؟ كان يذهب إلى القرآن، يفتح القرآن، يستخرج منه بصائر وهدى، يتنور من أجل مستقبله، من أجل حاله، يأخذ الأفكار والرؤى. ولكن اليوم أين القرآن منا؟ إذا نهتم بالقرآن أكثر من اللازم كما يعبرون، ترى أنه يبعث ولدا لكي يتعلم القرآن، يعني هذا تعامل كبير. أكثر من ذلك نتعامل مع القرآن بأسلوب سطحي. يوم اللي عندنا مشكلة، واحد مريض قرأ عليه القرآن، واحد اللي يأخذ الاستخارة يأخذ القرآن، واحد والله قرأ لآية قرآنية للشفاء أو للأموات، هل جاء القرآن للأموات أم للأحياء؟ هل هو كتاب مواتن مع حياة؟ لذلك نتعامل بهذه الرؤية. فتأخرنا وتقدموا أولئك. الآن لما تنظر إلى الغرب، هذا التقدم التكنولوجي وهذا عالم السرعة الذي يسير بدقة وبسرعة، وما تنظر إلى السوق الأوروبية اليوم وتنافسها هذه السوق اليابانية والصينية وما أشبه ذلك. الدوائر تلاحظ اليوم في أمريكا ممنوع الاستعمال، تجده في بلادنا يستعمل ولا يوجد لأهميته. كل التجارب يجربونها علينا ونحن نمشي في ورائهم. آخر الموضات، آخر موديلات الأزياء. يقول رجل لما ذهبت إلى أحد الباعة، يقول جئنا مجموعة من الفتيات يرتدين ثيابا نظرنا إليها في فيديو كليب، يعني اليوم البنت المسلمة تأخذ ثيابها من فيديو كليب، تأخذ ثيابها من امرأة باعت دينها وإنسانيتها وتسمى فنانة، تذهب الكثير من الشباب إلى دارهم ترى صورة ذلك الفنان وذلك الفنان. اجعل في دارك صورة لعلي وفي قلبك آية قرآنية حديث تذكرك بالله تبارك وتعالى. فإنك إن جعلت هذه الصورة لمن وإلى أين تصل؟ لما التقيت بذلك البروفيسور اللبناني إلى حداد وجدت فيه هو رجل مسيح أرثوذكس، وجدت في داره وفي بيته وفي داخل عيادته لوحة مكتوب ألم تشرح لك صدرك، الله أكبر، رجل مسيحي وضع القرآن وهجرنا القرآن نحن. قلت له أنت مسيحي؟ قال يا شيخ والله كلما أنظر إلى هذه السورة وإلى هذه الآية إذا كان في كآبة وقلق وضيق صدر ينشرح صدري. الله أكبر، هذا مسيحي، أنا المسلم، أنا الذي أصلي، لماذا أتعامل بعفوية ولا يؤثر ذلك في نفسي؟ أين المشكلة؟ المشكلة فينا، المشكلة في واقعنا. إذا حينما تنظر هذا الشاب المؤمن يتعامل مع أهل الفن والغناء، من اللي يمشي هذه الكاسيتات عندهم؟ من اللي يشتري هذه السيديات؟ من الذي يدعو ويذهب إلى مواقعهم؟ من الذي يحضر في حفلاتهم؟ من هو؟ هل هو هذه مدعاة للحضارة والتقدم؟ الإنسان الذي حضر حفلة صار إنسان حضاري، ولكن الذي لا يحضر ذلك ويتوجه إلى المسجد والمقدم والحسينية وإلى دور الفهم والأرشاد يتحول إلى متخلف. من الذي وضع هذه العناوين علينا وعلى أبنائنا وعلى مجتمعنا؟ لذلك اليوم لما تنظر إلى الصحافة الكل يتحدث عن انحراف الشباب، نحن المسؤولون عن انحراف الشباب، كل أب وأم مسؤولة عن هذا الانحراف. النار الذي تضرب ابنتك أيتها الأم أو ولدك أو أنت أيها الأب تصيبك في الدنيا قبل الآخرة، لا تتصور ترى المجالس وصلاة الليل وصلاة الجماعة تفيدك. أنت المؤمن وابنك رايح إلى دور السينما، إلى اللهو واللعب، إلى الأماكن التي ليس فيها ذكر لله. تصور أنت ناجي خلاص، أنت رايح على عبادتك ومعاملة بنتك ونسوه وانتجي، أنت رايح على عبادتك ومتعرف ابنك وين طالع وين جاي. هذا اليوم طلعت هذه النار راح تجي في الدنيا والعار في الدنيا قبل الآخرة. لذلك لا تغرن هذه المباهج الغربية، هذه المظاهر وهذه الموضات وهذه القصات. الحمد لله ما جبنا بالبحر في القصات اللي نشوفها في بعض البلاد العربية، يا للأسف أنها بلاد إسلامية ويسمون أنفسهم بالمسلمين. ترى أن كل شيء نأخذ منهم، ماذا أخذنا من الإسلام؟ من القرآن ما أخذنا شيئا. إذن علينا، التفت حتى تحول إلى المقدمة تكون معي، إذا أردنا أن نتعامل مع الحقائق، تلك الحقيقة هو القرآن، تلك الحقيقة هي الحياة اليومية، تلك الحقيقة هو السوق، هو الوظيفة، هو العمل، هي الجامعة، هي الثانوية، ماذا؟ علينا أن نتعامل بواقعية، أن أكون واقعي، أن أكون واقعي، يعني ماذا؟ يعني أن لا أكذب على نفسي. يعرف الإنسان أن الإنسان على نفسه بصيرة، مستحيل الإنسان إذا يظهر كل إنسان ولكن يعرف أنه ماشي خطأ، ولكن الجو، المحيط، الأجواء، رفاق السوق، كل هذه الأمور دعامات حقيقية تغيير مسير الإنسان. ولكن إذا تعامل بواقعية يتغير. يعني ماذا تعامل بواقعية؟ أذكر لك هذه الرواية، الرواية ابن عباس كان مع الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يمشون في المدينة يقول ابن عباس قال لي الخليفة الثاني يا ابن عباس والله ان صاحبك لمظلوم. قلت من هو؟ قال هو علي بن ابي طالب. قلت له يا رجل اذا كان مظلوما اذا اردد الامر اليه. يقول كانت يده في يدي فنزعها من يدي ثم ذهب في مسافة عني وهو يهمهم ويحمحم ويتكلم مع نفسه. فقلت له يا هذا ما الذي جرى؟ قال الأمر ليس بيدي، الأمر ليس بيدي ولكن القوم استظهروه. ثم التفت إليه ابن عباس، شوف الإنسان الواقعي، التفت إليه ابن عباس قال لو استظهروه القوم لماذا لم يستظهره الرسول حينما أخذ منه سورة براءة، أخذ من صاحبك سورة براءة وأعطاها لعلي بن أبي طالب؟ ها؟ ما استظهر الرسول، أنت تستظهره الآن؟ لذلك ترى أن الإنسان يقع في لغط دائمي، الإنسان يضر نفسه، يؤثر على نفسه. تروح إلى صحيح مسلم، يا للأسف إذا ما كان صحيح كان ما كانت عندنا مشكلة، خلاص مو صحيح. يقول أن الشيعة تقول أنا أذكر أننا حينما نتكلم بواقعية إحنا لما نتحدث عن قضايا موجودة نوضحها حتى الإنسان يكون على بصيرة أكثر من ذلك. لذلك لما تنظر إلى صحيح مسلم يقول أن الشيعة تقول أن علي في السحاب، هل هنالك من شيعة علي يقول أن علي بن أبي طالب في السحاب؟ يقولون هذا يتقولون علينا، ولكن الواقع هو ماذا؟ الواقع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أهدى لأمير المؤمنين عمامة تسمى بالسحاب، فإذا لبسها الإمام وقدم إلى رسول الله، رسول الله يقول قدم علي وهو في السحاب. شوف الإنسان لما يكون موضوعي ما عندك مشكلة أبدا، ما عندك أي قضية. مجموعة من اليهود جاءوا إلى أحد الخلفاء العباسيين، دخلوا عليه قالوا هذا املاء لعلي بن ابي طالب، بخط علي بن ابي طالب املاه الرسول. وهنالك اثنين من الاصحاب شهدوا ان الجزيه سقطت عن اليهود. عجيب، جاء بهذا الاملاء واعطوه لهذه الخليفه، الخليفه لما نظر الى ذلك تعجب، سقطت الجزيه عن اليهود. ذهب وبحث واستقرا، راح بحث ما قعد في مكانه، راح سأل، حاول يبحث عن الحقيقة إلى أن تبين أن هذه ليست لها حقيقة. هذه الوثيقة كل ما في الأمر أن واحد من الشهود لم يكن مسلما في ذلك الوقت، والواحد الآخر اللي هو معاد من الأصحاب لم يكن مولودا. فإذا الكثير من التزوير موجود في التاريخ، ولكن لما تنظر إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه تراه أنه يحمل الواقعية في وجوده وفي مسيرته وفي كيانه وفي تفاعله مع الأمة، أن علي بن أبي طالب لا يخطو إلا والواقعية مرتسمة على سلوكه، مرتسمة على خلافته. لذلك لما تنظر إلى خلافة الإمام أمير المؤمنين 4 سنوات ونيل، الشاهد أن الإمام أمير المؤمنين ضرب أروع الأمثلة، أن علي بن أبي طالب ضرب أروع الأمثلة في الحكم الإسلامي، رغم أنه كان يدخل في صفين إلى النهروان إلى الجبل، كان مشغولا بالحروب. ولكن لما تنظر إلى واقع الدولة في حقيقة علي بن أبي طالب ترى أن الإمام كان يزدهر. الرواية تقول يقول لو أن الأمة، الله أكبر الله أكبر يا أبا الحسن، شوف هذه العبارة عظيمة جدا، لولا أن الأمة بعد قبض رسول الله بايعتني وأطاعتني والله لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم رغدا إلى يوم القيامة. الله أكبر. إلى يوم القيامة من فوق رؤوسهم. يعني ماذا؟ هو يعلم المولى. ومن تحت أرجلهم يتكلم عن النفس، يتكلم عن هذه المعادن، يتكلم عن هذه الثروات. هو المولى يعلم ذلك. لذلك تلاحظ علي بن أبي طالب: لو أطاعوني لو اتبعوني لأكلوا رغدا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم إلى يوم القيامة. ولكن وين ذلك المجتمع؟ وين ذلك المجتمع للإمام أمير المؤمنين تأوه؟ فصبرت وفي العين قذا وفي الحلق شجا أرى تراثي نهضا. هكذا كان يتعامل الإمام. ولكن رغم كل هذه الأسباب، رغم كل هذه الأمور، ترى أن علي بن أبي طالب كان يتعامل بواقعية. في هذه الليلة نناقش البعد الاجتماعي الخاص في أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، كيف كان يتعامل مع ملف المرأة. مع الأسف اليوم لما تنظر إلى الصحافة وإلى الكتب، إلى المؤتمرات للمرأة، دائما ما شاء الله عندنا مؤتمرات ما تنتهي، ولكن نتفق على أن لا نتفق، أو نتفق على لا شيء، ما في أي شيء أبدا. مؤتمرات المرأة، مطالبة حقوق المرأة. واليوم دخلوا اليهود إلى كربلاء، أعطي خبر ما سامع، دخلوا إلى كربلاء تحت عنوان المطالبة بحقوق المرأة، أن المرأة مظلومة، أن المرأة مسكينة، أن المرأة ما عندها حقوق. ويلي يا ابن، والمرأة ما عندها أي شيء أبدا. زين، الآن احنا جايين منظمة تدافع عن حقوق المرأة، نحاول أن نعدل شؤون المرأة. شلون نعدل شؤون المرأة؟ أروح إلى القرآن. هذه المنظمة تقول القرآن لما يتحدث على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا خطأ، لازم تكون مساواة. شنو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا غلط على القرآن، أول إشكال على القرآن الكريم. فلما بحثوا علموا أن هنالك منظمة يهودية جاءت إلى بلد المقدسات في كربلاء لكي تبث سموم اليهود. شفت الطرق، شفت الوسائل، عناوين مختلفة، ولكن لما تنظر إلى الواقع، لما تنظر إلى السوم، لما تنظر إلى العداء، ما كانوا يطالبون بحقوق المرأة. هذه الحرب العالمية الثانية أكبر شاهد. شوف يوم صارت الحرب العالمية الثانية، قبل الحرب المرأة لازم يكون مكانها في البيت، لازم ترعى شؤون الأطفال. يوم اللي صارت حرب والرجال طلعوا إلى الحرب، صاروا يقولون لا، المرأة وين مكانها؟ المرأة لازم تعمل، المرأة دورها مو فقط في البيت وإنما خارج البيت. والله ما في أحد، الرجال كلهم بالحرب الآن، يحتاجون المرأة بهذه الملاعب. جاءوا المرأة وين؟ دخلوها في الوظائف. لما رجعوا الرجال من الحرب، لأن ماذا يعملون بهم؟ لا، المرأة لازم ترجع على البيت، لأن البيت هو الله. شوف الغرب هكذا يتعامل، ولكن الإسلام من اليوم الأول تعامل مع المرأة ولم يعطي أحد للمرأة كيان غير الإسلام. هذا مو شعار، هذا واقع. شلون هو واقع؟ لأن مع الأسف البعض من النساء اللي يبحثن عن التحرر، يبحثن عن الأزياء، تتصور إلى لبسة اليوم آخر موضة وآخر موديل، يعني أنها حصلت على حريتها، حصلت على كرامتها، لا تعلم أن في ذلك إذلالا لكرامتها، لا تعلم أن في ذلك إهانة لمقدراتها. اليوم انظر إلى الغرب شلون يتعامل مع المرأة، وإحنا اليوم الآن العرب بدأنا نسير في نفس الطريق. هذه ملكات الجمال، وتشوف ما شاء الله العرب يتابعون بلهفة، يدورون على ملكة الجمال من هي راح تصير. قبل كانت بين الدول الغربية، اليوم بعد احنا دخلنا فيها، صارت بعض الدول العربية تسوي عرض للأزياء وملكات الجمال. يا الله ما شاء الله، الجمال هو جمال الوجه فقط والشكل والهندام والرشاقة، ها؟ ولا هو جمال الكتابة؟ ليش نسوي مباراة في أجمل كتابة لإمرأة عربية؟ لماذا لا نبحث عن العلم والمعرفة؟ رحنا للمرأة تركنا كل عوامل العلم والمعرفة والتقدم في المرأة وبحثنا عما يثير غريزة الرجل ويثير غريزتها أيضا. هكذا يتعاملون، هكذا يتعاطون مع المرأة. ولكن انظر إلى علي بن أبي طالب، إذا كانت المرأة عدوة لعلي كيف يتعامل مع أمير المؤمنين؟ أولا لابد أن ننظر، أرجع وأقول بواقعية، شوف الآن لوط عليه السلام امرأته لم تكن صالحة، نوح امرأته امرأة نبي لم تكن صالحة، جاءت عليها اللعنة الإلهية، ابن نوح القرآن يقول أنه ليس من أهلك، الله أكبر، ابن نوح، ولكن لأنه أعرض عن أبيه وأعرض عن الله يقول أنه ليس من أهلك. مثال آخر، بلعم باعورة، تعرف من هو بلعم باعورة؟ أكو صحابي من أصحاب رسول الله عند الاسم الأعظم، جيب لي اسم واحد ما في، ولكن بلعم باعورة كان عند الاسم الأعظم، ولكن شوية لما صار يلعب الشيطان براسه ذهب لكي يدعو على موسى على نبيه، فجاءت اللعنة عليه وحلك، انتهى الأمر، خلاص كان عندنا اسم الأعظم ولكن خالف الأمر الإلهي، جاءت عليه اللعنة. من هو السامري؟ سامع بالسامري وقضية العدل مع موسى، أنا مو في مجال التفصيل، إشارة سريعة، السامري من هو؟ السامري الرواية تقول أنه تربى على يد جبرائيل، الله أكبر، جبرائيل رب السامري، ولكن الشيطان أثر فيه غيره إلى أن عمل ذلك العجل، ذلك العجل وتلك القضية مفصلة. زين، فإذا أوضح هذه المقدمة حتى أذكر هذا الشيء. عائشة لما خرجت على إمام زمانها، خرجت على أمير المؤمنين سلام الله عليه، ورسول الله حذرها قال لا تكوني صاحبة الجمل تنبحها كلاب الحوأب، ولكنها ذهبت والآلاف قتلوا بذلك. ولكن كيف تعامل الإمام مع امرأة خرجت عن طاعة إمام زمانها؟ تركها الإمام، لم يهدر دمها، وإنما أوصى محمد أبوها محمد بن أبي بكر، قال له يا محمد ادرك أختك، والإمام جعل لها حماية وأرسلها إلى المدينة. لما وصلت قالت أن علي بن أبي طالب وضع علي الحماية من الرجال، وإذا لما فتحوا النساء اللتان تبين أنهن نساء سلام الله عليك يا أبي الحسن. فإذا إذا كانت المرأة عدوة لعلي هكذا يتعامل معه، تارتا تكون تلك المرأة هي ابنة ذلك الحاكم، الحاكم على 50 دولة في خارقة اليوم، شلون كان يتعامل؟ ابن أبي رافع تأتي إليه بنت لأمير المؤمنين سلام الله عليه، تقول يا ابن أبي رافع هذا العيد قادم، أنا أريد من عندك عارية مضمونة، احنا تارتا نأخذ شيء أجار، تأخذ شيء إلى فترة معينة، تدفع أمام هذا الأخذ مبلغ وترجع الحاجة، العارية بمعنى تأخذ الحاجة وترجعها بعد فترة من دون ما تعطي شيء، العارية المضمونة يعني بمعنى أنه تأخذ شيء وانت ضامنها، إذا صار فيه أي شيء انت ضامن هذه العارية. فهذه البنت لأمير المؤمنين أخذت قلادة من أبي رافع، ابن أبي رافع وكان واليا على بيت المال، أخذت من حتى يوم العيد تلبسه وترجع مع ذلك. فلما دخلت إلى الدار وإذا بأمير المؤمنين يمر إلى ابنته بهذه الحالة، بني من أين لك هذه القلادة؟ قالت يا أبا أخذتها عارية مضمونة من ابن أبي رافع، ذهب إليه يا ابن أبي رافع كيف تخون الله وكيف تخون بيت بعل المسلمين يا أمير المؤمنين؟ هذه عارية مضمونة، هذه مو هدية أعطيتها، عارية وراح ترجعها، وبعدين هذه ابنتك يا أمير المؤمنين، وبنت أيام العيد تحب تلبس شيء تزين بشيء. التفت إليه قال يا ابن أبي رافع هل بقية نساء المسلمين لهن ذلك أم لا؟ فقطع الرأس. لا يا أمير المؤمنين، إذا شنو فرق بنتي عن بقية الناس؟ هكذا كان يربي، مو هذا الأب اللي من الصبح لليل رايح ورا رزقه، رايح يدور فلوس، رايح يدور على عمله، وتارك بنته وعياله وأطفاله ونساءه وتاركهم، رايح على التجارة، رايح على العمل. زين هذه المرة المسكينة تقول هذول الأطفال أنا لازم أدرسهم بالبيت، مدرستهم علي، تربيتهم علي، ملابسهم علي، أكلهم علي، شو شغلة أنت الأب؟ يقول والله أنا أجيب فلوس، أجيب فلوس يعني شو؟ هذا غصبا عليك لازم تجيب، وبعد شو؟ أكثر من ذلك، شو تسوي أنت؟ الطبخ إذا مو عليك لازم تربية الأبناء، أنت الأب تشترك مع المرأة، هاي مو مسؤولية المرأة فقط، نعم المرأة هي الواجبة باعتبارها موجودة في داخل الدار، ولكن أنت الأب شنو دورك؟ شنو عملت في داخل الدار؟ والله عملت تجي تعبان صفراتك، والله أنا تعبان من الشغل، لا مو مسؤوليتك هذه. هذا أمير المؤمنين كان يرقى في تربية أبنائه، كان يوجه أبنائه، هكذا كان الإمام. وإلى أن أكون رجل، لا، الرجل لازم يكون عنده قوام على المرأة، والمرأة لازم تكون صاغرة أمام الرجل. من يقول لك ذلك؟ لما الرجل عنده قوام وقوامه على المرأة، يعني مسؤولية الرجل أن يوفر السعادة للمرأة. الناس والأبناء والمرأة ما يتبطل من عندك فقط العيش ولقمة العيش والمادة، المرأة مثل ما تجيب لها الطعام للبيت والمال، تقول اعطيتها بيتات راح تشتري من السوق، بعد شكرا عندي. اي شيء تريد موجود بين ايديها، هو هذه الحياة؟ الحياة هي فقط مادة؟ المرأة رسول الله يقول قول الرجل لامرأته اني احبك لا يذهب من قلبها ابدا. تكلموا يا هذا مشاعر، هذه المرأة لها مشاعر. تلاحظ الرجل يدخل وكأنه ليست هنالك مرأة في الدار أبدا، وبعدين يتوقع من المرأة الحنان والمحبة، وليش ما تبادلني بالرومانسية، وليش ما تبادلني بالحب، وإنك أنت تدخل وما عندك علم في بشر في داخل الدار. مثل تلك المرأة اللي في البادية، اجعلها زوجها، صار وقت الأكل جابت له حشيش، هذا أكل جابت له حشيشات، قال يا شنو بنت الحلال هذا شو جابته؟ حشيش. قال هذا شلون ناكل هذا؟ حقنا ولا حق الحيوان هذا؟ قال زين تتفرع، هذا حقك ولا حق الحيوان؟ قال لها لماذا؟ قالت له انا 20 سنة كذا الطعام مر ما قلت لي حاشت ايدك، رحم الله والديك، تسلم ايدك، ياكل يروح خلاص. والله ليش ما في لحم؟ ليش ما الملح قليل؟ ليش ما في بهارات؟ ليش ما في برد؟ بس هذا تعرفه؟ ما تعرف كلمة حلوة تعطيها البنت الحلال؟ ما تعرف تعطيه كلمة جميلة حتى تشعر انت زوج؟ انت فرق بينك وبين الناس. ولكن الرجل اللي يدخل الى الدار، بس اليوم بس اخلص المجلس رجال وشيخنا اليوم حاط علينا، ليش القضية؟ ما صار شيء. اذكر الامرين، كما ان المرأة عليها ان تتهيئ لزوجها. شوف الرواية ماذا تقول، تعامل الامام مع ابنته، تعامل الامام مع زينب هذه البطلة. الرواية تقول بعد استشهاد الحسين كان الناس يرجعون الى العقيلة زينب في الفتوى والاحكام الشرعية. اليوم في العقيلة كان نريد بأبي هو وامي، من وين هذه؟ غير تربية، غير توجيه. وكما ثاني مسؤولية الإمام أمير المؤمنين. الرواية تقول أن الإمام يقول لو نظرت إلى فاطمة انزالت عني الهموم والأحزان. وشوف هذا الرجال مسكين آخر الليل، ليش؟ لأنه هذه المرة اللي عنده بس يشوفه ريحة بطاطا وبصل وكل بهارات. زين هذا يطلع برا يشوف أشكال وألوان. زين انت ما لازم تفهمين، انت المرأة ايضا ان تتجملي لزوجك، أن تتهيئي لزوجك بابتسامة. شايف بعض الحريم بطل هذا ولدك سوى كذا وهذا سوى كذا وهاي المشكلة اللي يفعل مش ويش 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 خلي يدخل داخل زين. بهذه العقلية إذا المرأة أرادت أن تعامل الزوج تشوفي آخر الليل يجي بس يعرف أنه نايمين قال لها الحين راح نرتاح تنظر للبيت. لازم المرأة تخلي الزوج يتشوق إليها يتشوق إلى الدار وهذه المسؤولية مسؤولية الاثنين. إذن الإمام أمير المؤمنين هكذا كان يتعامل مع زوجته هكذا كان يتعامل مع بناته. الزهراء سلام الله عليها الرواية تقول كان أمير المؤمنين في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا برسول الله يقول هذا رجل جائع من يأخذ إلى داره وأضمن له الجنة. ما طلع واحد صاحب نخوة يقول أنا طمع علي بن أبي طالب قال رسله رسول الله اجلس أنا أدري فيك أنت أرسل غيرك بعدين الموجود. ومرة ثانية هل هنالك يضمن أحد يضمن لنفسه الجنة ويأخذ هذا الجائع إلى بيته؟ ما طلع ولا واحد منهم. وثالث بعدين أخذه أمير المؤمنين. هسه إذا كان ذاك الوقت موبايل يتصل فيهم العيادة عندنا ضيف هي يتصل عن مطعم يا أبو وصلنا توصيله. ذاك الوقت لا كان في موبايل ولا كانت هذه المطاعم المجنال وكنتاكي وفرهاري ما كانت. اللي ما تعرف اللحم من وين جاي بحلال حرام اكله ونزله مو عارف من وين جاي هذا. بعدين يقعد بالمجلس يقول يا شيخ ما اصيح ما ادري هذا وقت الصلاة ما اتوجه الى الله تبارك وتعالى. وقت الصلاة ما عندي حالة خشوع من المجلس ما عندي حالة توجه ما عندي توجه إلى الله وما تنهس اللحم من مدنان وما كنت كنتاكي. اسأل من وين جايبين اللحم يقول مكتوب طريقة إسلامية لازم يتبع على سنة مشي على راسك وعلى راسي. إذا ما يتبع عليه ما يمشي إذا هذا لازم علينا حتى هذا اللحم لازم أتأكد. تروح بغرفة تروح إلى فيه هذا الشارع جوار روز كلها كاتبين حلال 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 لما تنظر الواقع تشوف دولة إذا بيكتبون حلال ما حد ما يسلم من عندكم. هذا هو مش صلاة الليل ملتزم الصلاة حتى يخاف والله إذا كتب حلال ولا ما كتب حلال عنده بضاعة يمشيها. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء بهذا الرجل إلى الدار دخل إلى الدار كان الليل بعد صلاة المغرب والعشاء جاء إلى الدار قال يا بنت رسول الله أنت ترى اليوم ضيف. قالت يا أبا الحسن ليس لنا طعام إلا طعام الصبية منذ ثلاثة أيام كنت آثرك على نفسي كان عندي طعام ما كنت آكل وكنت هذا الطعام أعطيه لك وأنا ما آكل وهذا بقانا طعام الصبية فقط. الله أكبر يا بنت رسول الله ليش ما تخبريني قولي لي انه ما في شيء من الطعام. شوف هذه المرأة الصالحة هذه المرأة العظيمة. قالت يا أبا الحسن إن أبي رسول الله أمرني ألا أطلب منك شيئا مثل النساء اليوم تمام ألا أطلب منك شيئا. الله أكبر. فأمير المؤمنين قال يا فاطمة أطفئ السراج شوف العامل النفسي ونوم الصبية. فنام الحسن والحسين بأبي هو وأمي ونامت هذه زينب حبيبته وأم كلثوم أطفأ الأضوية وناموا الأطفال فأطفأوا الأضوية حتى لهذا الضيف وقدموا هذا الطعام إليه. فصار أمير المؤمنين ظلام ما يبين شيء الإمام ينبغ وذاك يأكل حتى لا يتصور علي بن أبي طالب ما عنده طعام. شوف الإمام العامل النفسي ليكون ذاك يأكل يقول هذا صاحبي ما عنده طعام رح يتأثر لا أنا أنبغ هكذا بفمي حتى أقول له لا أنا أكل شيء وياك حتى العامل النفسي لا يتأثر فيه. هذا علي بن أبي طالب هذا علي بن أبي طالب لما ذهب إلى أذان الفجر ليصلي خلف رسول الله نظر إليه الرسول وهو يبكي يقول يا علي يا علي إن الملائكة تعجبت لعملك في البارحة شو تسوي يا أبا الحسن سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يجلس في قارعة الطريق الظهر جاي من العمل جاي من المزرعة جاي من القضاء يجلس بطارعة الطريق. شوف الإنسان اللي يأخذ مسؤولية لازم يكون في خدمة المجتمع. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يجلس وين؟ بالشارع بالطريق العام عند باب بيته، يجلس على التراب ورأسه على ركبتيه. يأتي إليه ذلك الرجل الراوي يقول: يا أمير المؤمنين هل ساعت راحتك؟ أنت جالس خارج الدار هكذا. يقول له: يا رجل خفت أدخل إلى داخل الدار ويأتي صاحب حاجة يشوفني يعني داخل الدار يخجل أن يطلب حاجته، حبيت أكون خارج الدار حتى إذا واحد عنده حاجة وقضية يقضي حاجته. سلام الله عليك يا أبا الحسن، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. اليوم الإمام أمير المؤمنين بأي حال، اليوم العالم بأي حالة. لما تنظر إلى علي بن أبي طالب تشوف يوم الأيتام يدورون يدورون يدورون. الأيتام اللي علي بن أبي طالب كل يوم كان يذهب إليهم يمسح على رؤوسهم، كانوا مدللين عند علي بن أبي طالب. ولكن اليوم إمام الإمام أمير المؤمنين بحالة، علي بن أبي طالب في هذه الحالة وفي هذه الحالة. لذلك الرواية تقول أن الإمام أمير المؤمنين حينما سقط في المسجد قال: لقد قتلني ابن اليهودية، هو سيدخل عليكم من باب كند. فدخل في باب كند وأخذ بيده رجل يسمى حذيفة، قال: يا أمير المؤمنين هذا الرجل. أخذ به جاء بابن ملجم، التفت إليه الإمام قال له: يا حذيفة شلون حصلت على هذا الرجل؟ وين لقيته؟ قال له: يا أمير المؤمنين كنت نائم مع زوجتي في الحيرة هو ساكن، وإذا بزوجتي تقول: يا حذيفة يا حذيفة قم اسمع المنادي، اسمع لي المنادي يقول: تهدمت والله أركان الهدى، قتل علي المرتضى. قلت لها: يا امرأة اسكتي، من يتجرع على مولاي أمير المؤمنين أن يمد هذا السيف على المولى؟ يقول: أنا غفيت مرة ثانية. يقول: وإذا بنفسي أسمع، وإذا بنداء بين السماء والأرض: هدمت والله أركان الهدى، قتل علي المرتضى. يقول حذيفة: أخذت هذا السيف خرجت، خرجت من الدار وإذا بي أنظر رجل وقت ابن ملجم. قلت: يا رجل هل سمعت هذا النداء؟ قال لي: أي نداء؟ قلت: سمعت مناديا ينادي قتل علي المرتضى. قال: لا ما سمعت هذا النداء. قلت له: لنذهب إلى المسجد نرى ما جرى على أمير المؤمنين. قال لي: أن لي شغل بالحيرة. قال: طالع عندي شغل. قلت: يا رجل هذا أمير المؤمنين، أنت وين طالع تترك المولى؟ يقول: في هذه الحالة وإذا بي أرى السيف تحت رجائه وفيه أثر الدماء. فقلت له: لعلك أنت القاتل أمير المؤمنين. أراد أن يقول لا، فقال: نعم يا أمير المؤمن هذا مسكت وجئته إليك. ثم التفت إليه أمير المؤمنين قال: يا ابن ملجم أبئس الإمام كنت لك، ألم أحسن إليك؟ ما خبروني أنك قاتلي ولكن أحسنت إليك. فقال لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين أتنقذ من هو في النار؟ لذلك اليوم هذا اليوم هو يوم زينب، لذلك ابتدأت مع زينب، لأن العقيلة زينب شافت مصائب كبيرة، المصيبة الأولى وفاة الرسول، ثم استشهاد أمها فاطمة سلام الله عليها. لذلك كانت عندها هذه الشمعة أمير المؤمنين أبوها، كانت تلوذ بأبيها أم المصائب فعلا سلام الله عليها. لذلك ترى أن العقيلة زينب مثل هذا اليوم تذهب داخل وخارج وهي تنادي: وابتاه وعلي. لذلك هذا اليوم هو يوم العقيلة زينب سلام الله عليها. في ذلك ترى أن الأبناء أبناء الإمام أمير المؤمنين أبو فاضل العون كل أولاد الإمام الحسن الحسين كل الأولاد جلسوا حول الإمام أمير المؤمنين. وإذا بالعقيل زينب التفتت إلى أبيها فقالت أبا يا علي عندي طلب من عندك يا أبوي. الطلب واحد، شنو هذا الطلب يا زينب؟ أبا أريد أن يكون لي كافل وكفيل، خليني كفيل. فقال لها هذا أخوك الحسين. فقالت هذا إمامي وسيدي، لا أريد واحد من إخواني كفيل آخر. حينما أدار الإمام أمير المؤمنين عين على أبنائه وضعت عين على أبي الفضل العباس قال لها زينب هذا كفيلك هذا بفضل. قالت أبا نعم الكفيل. فجاء بيد العقيل زينب وضعها في يد أبي الفضل العباس قال والذي حكى عقيل زينب قال لأن عمنا عينا يا أبي. لذلك كانت العقيل زينب سلام الله عليها في كفالة أبي الفضل العباس لما أرادت أن تخرج القافلة من المدينة. الراوي يقول وإذا بي أنظر إلى امرأة جليلة عظيمة خرجت وجاء شاب له وجه كفلقة قمر طالع فأركب هذه الامرأة. قلت من هذه المرأة؟ قالوا هذه زينب بنت علي. ومن هو هذا الشاب؟ قالوا لي هذا أبو الفضل العباس. في يوم الذي راح الشيم أنواع شد الراحلة جاب المحامل للحرم كل فرد وجهي حيدنا طاب لعد زينب نبتسم عباس راعي المرض قال الايام وهجت عليك قوم نرد في الكربلة. قالت يا خويا ومحملي من هو اللي بيكفل؟ قال لها عيناك بشري امرك لود نتمثل
الحسين يا دليل المتغيرين يا وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ولد الحسين وبباب الحوائج بالفضل العباس وبالعتيلة زينب فرج عنا يا الله يا
رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.